بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله: وقوله وسعديك، قال الأزهري وغيره: معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة لدينك بعد متابعة، ومعنى ذلك التكرار. قوله: والخير كله في يديك، زاد الشافعي عن مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة: والمهدي من هديت. وهذا ضعيف الذي ذكره عن الشافعي، لأنه من طريق من؟ مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف. المتأخرون يتقدمون، بعضهم يحتاج إلى عزومة حتى يجلس في الدرس، لا يبقى أحد في الدرس في المسجد وهو ليس في الحلقة، فمن كان طالب علم فليتقدم، ومن لم يكن طالب علم فلا يزعج طلاب العلم، ينصرف إلى بيته إذا لا يريد أن يجلس في الدرس. أما نحن في درس وبعضهم في الصرح وبعضهم في مؤخرة المسجد وهذا يتحدث، لا يبقى أحد في المسجد إلا دخل في الدرس، في الظهر والعصر والمغرب كل الدروس. والذي ترونه يجلس في مؤخرة المسجد انصحوه. قال الخطابي وغيره: فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله ومدحه، بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جهة الأدب. قال: قوله والشر ليس إليك، قال الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن معين وأبو بكر بن خزيمة والأزهري وغيرهم: معناه لا يتقرب به إليك. روى ذلك النووي عنهم، أي ذكر ذلك النووي. وهذا القول الأول أي في معنى الحديث، ما معنى والشر ليس إليك؟ أي لا يتقرب به إليك، وإنما يتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح والخير والعبادة والطاعة والإخلاص. والقول الثاني حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني أن معناه لا يضاف إليك على انفراده، لا يقال يا خالق القردة والخنازير أو الخنزير ويا رب الشر ونحو ذلك، فلا يضاف إليه الشر منفردا، وإن كان خالق كل شيء ورب كل شيء، وحينئذ يدخل الشر في العموم. لماذا احتاج أهل العلم أن يفسروا هذا الحديث والشر ليس إليك؟ لأن هذا الحديث استدلت به القدرية نفاة الأفعال الذين يقولون بأن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر. ما هو دليلكم؟ قالوا هذا الحديث والشر ليس إليك، هذا دليل على أن الله لا يخلق الشر. فبين أهل العلم ما معنى والشر ليس إليك، الشر لا يتقرب به إليك، والشر لي لا يضاف إليك منفردا، لأن هذا ليس من تعظيم الله ولا من تقديسه ولا من إجلاله أن تضيفه إلى الشرور. قال والثالث: معناه والشر لا يصعد إليك، وإنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والرابع: معناه والشر ليس شرا بالنسبة إليك، فإنك خلقته بحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. ومعنى هذا أن الشر ليس من أفعال الله، ولكنه من مخلوقاته ومفعولاته، فالله عز وجل ما خلق شيئا إلا لحكمة بالغة. خلق الشيطان وهو رأس الشر لحكمة، لكن المخلوق فيه شر، إذن فمخلوقات الله ومفعولات الله فيها شر، وأما أفعاله فلا يضاف إليها الشر، فليس من صفاته وليس من أفعاله، ليس من صفاته وليس من أفعاله، ولكنه من مفعولاته أي من المخلوقات. ولهذا قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من شر الذي خلق، فالله عز وجل خلق الخير وخلق الشر. ولكن المبتدع من القدرية ينكرون ذلك فيقولون الإنسان خلق فعله وخلق الشر والله خلق الخير، وهذا طعن في قدرة الله جل وعلا القائل في كتابه والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. قال الخامس: حكاه الخطابي أنه كقولك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم. حكى هذه الأقوال النووي في شرح مسلم وقال إنه مما يجب تأويله، لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه سواء خيرها وشرها. ثم أيضا لفظ الحديث كما يقول العلامة العثيمين والشر ليس إليك، يختلف عن لو قال والشر ليس منك. قال الشيخ العثيمين لو قال والشر ليس منك فهذا الذي هو إشكال، وأما والشر ليس إليك فالأمر أبعد من الأول. قال: وفي المقام كلام طويل ليس هذا موضعه. إذن ما معنى والشر ليس إليك؟ إما أن يكون ليس من صفاتك أو ليس من أفعالك أو لا يضاف إليك انفرادا أو لا يصعد إليك أو لا يتقرب به إليك، هذا معنى والشر ليس إليك. وليس المقصود أن الله لا يخلق الشر، ليس هذا المقصود بهذا الحديث، بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة التي فيها بيان أن الله خلق كل شيء. قال: قوله أنا بك وإليك، أي التجائي وانتمائي إليك وتوفيقي بك، قاله النووي. وقوله تباركت، قال ابن الأنباري تبارك العباد بتوحيدك، وقيل ثبت الخير عندك، قال النووي استحققت الثناء. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تباركت أي حلت البركة فيك، بمعنى أن اسمك مبارك وذكرك مبارك وكلامك مبارك وكل ما يصدر من الله عز وجل فإنه مبارك، هذا معنى تباركت في أفعاله وفي أسمائه وفي صفاته وفي ذكره وفي كل ما يضاف إلى الله جل وعلا فهو مبارك. قوله خشع لك أي خضع وأقبل عليك، من قولهم خشعت الأرض إذا سكنت واطمأنت. قوله ومخي، قال ابن رسلان المراد به هنا الدماغ، وأصله الودك الذي في العظم وخالص كل شيء مخه. قوله وعصبي، العصب طنب المفاصل وهو ألطف من العظم، والطنب هنا قال عصب الجسد التي يتصل بالمفاصل ويشدها. زاد الشافعي في مسنده من رواية أبي هريرة وشعري وبشري، والجمهور على تضعيف هذه الزيادة لأنها من طريق إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك، والشافعي قد روى عن بعض الضعفاء مثل هذا الرجل ومثل الذي مر بنا في بداية الدرس الذي هو من طريق مسلم بن خالد الزنجي، وكان يحسن الظن بإبراهيم بن أبي يحيى، ولهذا إذا روى عنه يقول حدثني من لا أتهم. وقد بين الإمام أحمد وغيره أن هذا رجل جهمي وأنه متروك الحديث. وزاد النسائي من رواية جابر ودمي ولحمي، وزاد ابن حبان في صحيحه ما استقلت به قدمي لله رب العالمين. قال المحقق لم يجد هذه الزيادة عند ابن حبان. قوله ملء السماوات وهو ما بعده بكسر الميم ونصب الهمزة ملء ورفعها ملء، والنصب أشهر ملء السماوات ويقال ملء. قاله النووي ورجحه ابن خالويه وأطنب في الاستدلال وجوز الرفع على أنه مرجوح. وحكي عن الزجاج أنه يتعين الرفع ولا يجوز غيره، وبالغ في إنكار النصب والذي تقتضيه القواعد النحوية هو ما قاله ابن خالويه. قال النووي قال العلماء معناه حمدا لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض وما بينهما لعظمه. وهكذا قال القاضي عياض وصرح أنه من قبيل الاستعارة. وقوله وملء ما شئت من شيء بعد وذلك كالكرسي والعرش وغيرهم مما لم يعلمه إلا الله، والمراد الاعتناء في تكثير الحمد. يعني هذا فيه مبالغة في حمد الله عز وجل، أنه يحمد الله ملء ما يراه من المخلوقات وما لا يراه ولا يعلمه إلا الله. قوله وصوره، زاد مسلم وأبو داود فأحسن صوره، وهو الموافق لقوله تعالى فأحسن صوركم. قال وقول وشق سمعه وبصره، رواية أبي داود فشق. قال القاضي عياض قال الإمام يحتج به من يقول الأذنان من الوجه وشق سمعه وبصره، لأنه ذكرت بعد الوجه وصف للوجه. وقد يكون قد يقول قائل هنا أضيفت إلى الوجه في هذا المعنى، ولكن في مسائل أخرى كالوضوء فإنها جعلت من الرأس في الحكم، ولا ضير في هذا، فإن الأذنان والسمع والبصر متصل بالرأس والوجه، لكن في باب الوضوء الأذنان من الرأس. قال وقد مر الكلام على ذلك. قوله فتبارك، هكذا رواية ابن حبان، وهو في مسلم بدون الفاء تبارك، وهو في سنن أبي داود بالواو وتبارك. قوله أحسن الخالقين أي المصورين المقدرين، لأن ليس المراد هنا الإبداع والإيجاد من العدم، لأنه لا خالق إلا الله، وإنما المراد هنا التقدير والتحويل من شيء إلى شيء. قال والخلق في اللغة الفعل الذي يوجده فاعله مقدرا له لا عن سهو وغفلة، والعبد قد يوجد منه ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا وتخلقون إفكا، بمعنى تقدرون. وهكذا قال الله مثل هذا الحديث فتبارك الله أحسن الخالقين، بمعنى المقدرين. قال الكعبي لكن لا يطلق الخالق على العبد إلا مقيدا كالرب. قوله ما قدمت وما أخرت، المراد بقوله ما أخرت إنما هو بالنسبة إلى ما وقع من ذنوبه المتأخرة، لأن الاستغفار قبل الذنب محال، كذا قال أبو الوليد النيسابوري، بمعنى ذلك أنه يطلب من الله أن يغفر له ذنوبه التي مضت في السنين الماضية، ويطلب مغفرة الذنوب التي حصلت في الأيام القريبة، لا أنه يطلب مغفرة الذنوب المستقبل التي لا يعلم ما حاله فيها. قال الأسنوي ولقائل أن يقول المحال إنما هو طلب مغفرته أو هو طلب مغفرته قبل وقوعه، وأما الطلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع فالاستحالة فيه، يعني وحتى ولو أراد ما يحصل في المستقبل فلا شيء في ذلك، أن يقول اللهم اغفر لي ذنوبي التي قد حصلت واغفر لي ما يكون مني مستقبلا، لأنه معرض للخطأ. قوله وما أسررت وما أعلنت أي جميع الذنوب، لأنها إما سر أو علن. قوله وما أسرفت، المراد الكبائر، لأن الإسراف الإفراط في الشيء ومجاوزة الحد فيه. قوله وما أنت أعلم به مني أي من ذنوبي وإسرافي في أموري وغير ذلك. قوله أنت المقدم وأنت المؤخر، قال البيهقي قدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، وأخر من شاء قدم، وأخر من شاء عن مراتبهم، وقيل قدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده، وأخر من أبعده عن غيره، فلا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، والأمور كلها بيده سبحانه وتعالى. قوله لا إله إلا أنت أي ليس لنا معبود نتذلل له ونتضرع إليه في غفران ذنوبنا إلا أنت، الحديث يدل على مشروعية الاستفتاح بما في هذا الحديث، ولا دليل فيها أيضا على الخصوصية، وإنما يقوله متى شاء في الليل أو النهار. قال النووي إلا أن يكون إماما لقوم لا يرون التطويل، ومعنى ذلك أنه ينبغي مراعاة المأمومين. فمثلا يأتي الإمام ويقرأ حديث علي في الاستفتاح، هو يقرأ حديث علي والناس قد أكملوا الفاتحة أو سورة، ثم يبدأ يقرأ لهم سورة البقرة ويقرأ منها ثلاث أربع صفحات خمس صفحات ست سبع صفحات، ويستمر على هذا يوميا عند أناس ما تعودوا على التطويل، فهذا لا يصلح. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أممت الناس فإن في ورائك الضعيف والكبير وذا الحاجة. ولكن مثل هذه المواطن التي يجتمع فيها طلاب العلم والذين يحبون تطبيق السنن والعمل بها، وقد يوجد معهم بعض العامة أو كبار السن لكنهم يحبون السنة، فلا بأس بالعمل بهذا أحيانا وأحيانا تارة وتارة، لا أنه يكون على سبيل الدوام. قال: وفيها استحباب الذكر في الركوع. أما بعض المساجد فالناس فيها تعودوا ربما على إمام يقرأ الفاتحة والمعوذتين دائما، فإذا جاء إمام يصلي بهم وقرأ فيهم صفحة قالوا هذا أتعبنا، فكيف إذا قرأ صفحات أو ورقات واستفتح بحديث علي بن أبي طالب؟ هذا بلا شك أن هذا يشق عليهم ويكون تنفيرا لهم لأنهم ما تعودوا. وإذا تعود الناس على السنة تصير من أسهل ما يكون عليهم. لما كنا في دماج نسافر دعوة فترة إما رمضان أو بعض الأشهر، فإذا رجعنا دماج أول صلاة نصليها وراء الشيخ حفظه الله صلاة الظهر مثلا نشعر بالتطويل. لماذا؟ لأننا قد ابتعدنا عن هذا أياما نشعر أن الصلاة طويلة، لكن ما يمر الشهر أو نصف شهر إلا ورأيت الأمر طبيعي. فإذا جاء صلاة رمضان والتراويح مع ذلك التطويل ربما لا تشعر أنه تطويل، والنفس تحتاج إلى تعويد على الخير وعلى السنة والعمل بالسنة وهكذا. قال: وفيه استحباب الذكر في الركوع والسجود والاعتدال والدعاء قبل السلام. هذه كلها ذكرت في حديث علي بن أبي طالب. وفيه الدعاء في الصلاة بغير القرآن والرد على المانعين من ذلك وهم الحنفية والهادوية والشيعة عموما، ومثل هؤلاء لا يحتاج الرد عليهم، تحذف أقوالهم من كتب الفقه كما قال شيخنا مقبل رحمه الله ونستريح. فالشيعة ما هم حول الأدلة وإنما يخالفون المسلمين،